بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من أعظم نعم الله عز وجل على العبد فيما يحصله في هذا الشهر الكريم أنه يحصل فيه المراقبة، أي مراقبة الله عز وجل، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى معه أينما كان. فحينما يكون العبد صائما ويشتد به الظمأ ويعظم عليه الجوع ويكون خاليا، ربما لو شرب أو أكل لا يراه أحد، فإذا هو يستشعر أن الله تبارك وتعالى يراه، فيحرك فيه هذا الخلق وهذا الدين وهذا الإيمان وهذه التقوى التي قد تلازمه إلى رمضان القادم. وهذه المراقبة هي جزء من الإحسان الذي ورد في حديث جبريل، وفيه أي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو نظرنا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نرى أن فوزهم بهذه الدرجة. فنرى في هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء جميعا حققوا المراقبة، وبهذه المراقبة نالوا هذه الدرجة. فأولهم إمام عادل، هذا الإمام الذي ليس فوقه شيء، هذا الإمام الذي ليس فوقه شيء، يعني لو أنه ظلم وبغى وتجبر وتعدى لا يؤاخذه أحد، أي من البشر. فلما راقب الله عز وجل وعلم أن الله تبارك وتعالى فوقه وأنه سيؤاخذه، لما حقق هذه المراقبة نجا فعدل. قيل لعمر بن عبد العزيز: ما هو أول تنسكك؟ يعني لما عظم فيك هذا الخوف واشتدت فيك هذه المراقبة؟ قال: وقع في يدي رجل فهممت أن أبطش به، فقال لي: اعلم يا عمر أنك قادم على يوم ينصر فيه للمظلوم من الظالم، أنك قادم على يوم. ثم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ما كانت له كبوة، حقق المراقبة، رباه أبوان على هذا الأمر. وذلك من أعظم البليات أن أبناء المسلمين الآن هلكوا على فساد عظيم وعلى شر مستطير، والأمة الآن شبابها يحترق. يعني نرى الفساد التي وقع أو التي وقعت فيه الأمة الآن ما أظن مرت به البشرية قط، لأن شباب لا إلى دين ولا إلى دنيا. والمشكلة طبعا تنتج وتكمن في الأسر، يعني نرى الأب أو الأم يهتمان بالولد من الأكل والشرب والملبس والمدرسة والعناية الخاصة، يعني لو مرض مرضا بسيطا إلى الطبيب، وقل من يهتم بتربية هذا الولد على المراقبة، على أن يخاف الله عز وجل حتى ينشأ على هذا الخلق العظيم، فيستحضر المراقبة أمام الأبوين وعند غياب الأبوين. وهذه المراقبة لا تكون إلا باستمرار من الأبوين، أن يسعى الأبوان في تحقيق هذا الخلق فيهما وفي الولد، عندها ينشأ هذا الجيل الذي ندر. يعني غالبا الأسرة الآن محاضن شر، نسأل الله السلامة، حتى أبناء الملتزمين، لأن كما قلنا الاهتمام الكلي هو مجرد الشكل، شكلي، ما نطعمه، ما نسقيه، ما يلبس، ما كذا، هذه الأشياء التي يعني فيها الاهتمام الأكثر. أما الاهتمام التربوي على مراقبة الله عز وجل وعلى الخوف من الله تبارك وتعالى هذا مفقود. يعني من الأشياء التي كانت توجد في الجيل الأول أن الأم حينما تقوم إلى الصلاة لا تصلي إلا ومعها حولها الأبناء. يعني الابن حتى من يبدأ من عمر سنتين أو ثلاث يحاكي أبواه، فتبدأ الأم في الصلاة ثم تجمع أبنائها خلفها ومعها يصلون. ينشأ هذا الطفل من الصغر على هذا الأمر العظيم، إن في عبادة في طاعة هي أصل. لكن إن شب الولد على أن الأم مفرطة، يعني الآن حرم النساء من إتيان المساجد وصلاته في بيته أولى، انظر ماذا تفعل الأم في البيت. والله غالب النساء إلا ما رحم ربي ربما تجمع الظهر مع العصر، وربما تصلي العصر قرب المغرب في أشياء تافهة. يعني ممكن المرأة يأتيها ضيفة مثلا تجلس تغتاب وتنم وتهتك أعراض المسلمين والمسلمات، وربما يضيعان الصلاة. يعني لو أن هذه الضيفة دخلت وحان وقت الصلاة ثم قامت وصلت بها في بيتها لعظم هذا في نفس الضيفة وفي نفس آل البيت. لكن كما قلنا يعني الأصول هدمت في بيوت الإسلام، ومن ثم نشأ الأطفال والشباب على يعني كما قلت لا إلى دين ولا إلى دنيا. شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، مراقبة يعني دائما في قلبه بيت الله عز وجل، متى يخرج ومتى سيعود، أحب البقاع إليه وأحب الأماكن إليه. هذا الذي عاش هذه الحياة أن قلبه معلق بالمسجد لا تشغله الدنيا قط ولا يتعطل أبدا، ومن ثم المراقبة عنده دائمة، قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. وكانت بيوت الله عز وجل عند الأول كانت ممتلئة بالذاكرين والمصلين والقائمين والقانتين. ولعل في قصة ثمامة ابن أثال لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل كان من الجبابرة ومن الأبطال الشجعان وكان سيد قومي سيد سادات بني حنيفة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسه في المسجد جلوسا إجباري، جلوس إجباري، فربط في سارية المسجد حتى يعيش مع أهل المسجد مع هؤلاء الصحابة، ما بين قائم ما بين قانت ما بين باكي ما بين قارئ ما بين ذاكر، كل كان في بيت الله عز وجل. فالقلب تعلق بالمسجد مراقبة. واثنان تحابا في الله، أيضا العلاقة بين القلوب هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ممكن تصادق إنسان 10 20 30 سنة ولا تعرف ما بداخله، يعني ربما يمكر بك مكرا والعياذ بالله يقضي عليك تمام، فهذه العلاقة لا يعلمها إلا ربنا عز وجل. ولذلك هذه منزلة عظيمة لنا تحتاج إلى مراقبة في كل لحظة. انظر علاقتك بفلان لماذا؟ فيها شيء من الدنيا اعلم أنها فاشلة وسرعان ما ستنفض، أما العلاقة لله عز وجل دائما لا تنقطع أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، هذا نداء على جميع الخلائق، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه العلاقة كما قلنا علاقة خفية، ممكن مثلا يعني واحد عنده عاوز يستأنس، واحد إنسان منطوي إنسان غريب يريد أنيس، يصدق فلان أو علان، إذا انتهت المهمة انصرف، هذا ليس لله عز وجل. أما الحب في الله لا ينصرم أبدا مهما كانت الأسباب. ولعلنا نستحضر قصة كعب بن مالك التي بلغت أوج المحبة في الله لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابة ومنع من الكلام، ما أحد يكلمه ولا السلام، حتى أقرب الناس إليه ابن عمي أبو قتادة لما سلم عليه ما رد السلام واستوحش وضاقت عليه نفسه، ورغم ذلك صبر لله عز وجل فعوضه خيرا وعادت المحبة كما كانت. رجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وهذا أمر يندر وقوعه، ولكن هنا يدل على قمة المراقبة. رجل دعته امرأة جميلة وذات منصب، ولعل يعني على رأس هؤلاء يوسف عليه السلام لما وقعت في عشق امرأة العزيز وكان في بيتها وكان بالنسبة لها كالخادم أو العبد، ورغم ذلك تدنت ونزلت إلى هذا الحد لمولاها ولعبدها وغلقت الأبواب وعرضت نفسها. ماذا قال؟ استحضر المراقبة، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلذلك ثبت الله قلبه وأعلى الله قدره وجعله في عداد الأنبياء، ولذلك قالت: هيت لك. قال: معاذ الله. يعني استحضار للمراقبة، كلما الإنسان يستحضر معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب يحوم حول قلبي، لأن يا أخوانا بدء الذنوب بالخاطر خواطر، وطبعا يعني ما من إنسان إلا وله ماضي، يعني قد يكون مقصر مفرط، قد مشي مع شباب فاسد، شباب ضايع، فأولئك الشباب قد يعني كلموه وحاكوه وبلغوا به المنتهى في الفساد، فهذا الفساد بين الحين والآخر يعرض على قلبي وعقلي، فيحتاج أن يصرفه، لأنه لو تمادى في الفكر ينطبع في القلب ويستقر، ثم يتبعه هم، ثم ربما يقع هو في نفس المعصية بعد ذلك. فلذلك لابد الإنسان يستحضر المراقبة، مجرد الهواجس تأتي تقول في نفسك: معاذ الله، تستحضر مراقبة الله عز وجل. قال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة، مراقبة، لا يريد من أحد جزاء، هو يتصدق لله عز وجل. وبعض إخواننا اللي هم بيعملوا موائد الرحمن غضبوا مني إن أنا قلت موائد الرحمن وإن فيها صورة، أنا ما قلت هذا على الإطلاق، أنا أتكلم على أن الأصل صدقة السر، وصدقة العلن هذه غالبها بيكون فيها رياء، الغالب لكن مش الكل، لأن غالبا أي إنسان يحب المحمدة. هو الآن مثلا حينما يأتينا رجل على رؤوس الأشياء: يا فلان اتبرع بعشرة جنيه، أنا غالبا ممكن 80% يدفعني هذا إن أنا أطلع العشرة جنيه والناس تتفرج علي وتفضل، وربما لو جاءني في السر أنا في ظروف صعبة وأريد منك أقول له: عم الله يسهل لك بعدين إن شاء الله. فلذلك يا أخوانا ربنا عز وجل عظم صدقة السر، لأن هذه هي تحدد وتبين المراقبة، أنك ما أخرجت ما عندك إلا لله فقط، ما تنتظر من أي أحد، والشخص اللي أنت أعطيته قد لا يتكلم، لأن بعض الناس برضو بيعمل إيه، بيبقى عنده دكان ولا عنده مثلا تكية أي حاجة، وشوية جماعة من اللي هم بيقعدوا يلفوا في حوالين الدكاكين بيجوا وهو يعلم انهم هيتكلموا: فلان ادانا وفلان ادانا، فيدي مقابل انه ينتظر ده فلان ادانا، هذه المحمدة، هذا لا يصلح. فذلك اخوانا التركيز دائما على صدقة السر، ولذلك يعني هذه الصدقة تطفئ غضب الرب، فاخفاها، استحضر المراقبة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم السابع: رجل ذكر الله خاليا. وزي كان عاوز كل واحد منا يستحضر كم جلس مع ربي، يعني جلوس صدق، يعني أنت في حاجة إلى هذه المراقبة في أي وقت، وكما يعني نقول اغلق عليك بابك، اغلق الباب الغرفة بتاعتك، بدل ما تجلس أمام التلفاز أمام الكمبيوتر أمام أي خاطر يطرأ، لأن بعض الشباب يغلق الباب ولا يعلم ما بداخله إلا ربه. اتصلت بي إحدى الأمهات وأخبرتني عن أحد الشباب ملتزم، للأسف الشديد ملتزم، قالت يعني كنت أراه يغلق الباب، قالت: فتبعت فرأيت يأتي بأمور مشينة، يعني أمور لا تذكر. إذن قضية المراقبة هذه تحتاج منك إلى جهد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل جلس في مكان أغلق عليه الباب وذكر الله خاليا. بدأ يستحضر أن الله يراقبه وأن الله مطلع عليه وأن الله الذي ينعم عليه يرزقه يطعمه يسقيه يكسيه كل النعم يعطيها له ومن بكم من نعمة فمن الله. فبدأ يستشعر هنا بالجلال، والجلال يولد عظيم المحبة، فاستحضر العظمة والحب الشديد ففاضت عينه، أو أحس بالتقصير إنه مقصر إنه مفرط، وبدأ الجسد يرتعد خوفا ووجلا وحياء من الله عز وجل ففاضت عينه مراقبة. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك يا أخوانا يعني أنا أريد أن نركز إن إحنا نخرج من هذا الشهر بهذه الخلال وهذه الخصال، يعني لو أنك خرجت بخلة واحدة بقيت تستحضر المراقبة وأنت تصلي، خرجت من الصلاة يعني قبل السحور بفترة، قمت وأغلقت بابك وجلست تناجي ربك وتذكر الله عز وجل بصدق من قلبك وتستحضر ما بك من نعم، فيشهد قلبك لله بالوحدانية، عندها في مراقبة موجودة، والمراقبة مع التدريج تصل لمرحلة أنك لن تستشعر لحظة أن الله ليس معك. سالم بن عبد الله كان يطوف بالبيت، وسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين كان يطوف في نفس الوقت وفي نفس الزمان. فسالم بن عبد الله بيطوف فإذا بسليمان بن عبد الملك احتك به. من؟ سالم بن عبد الله بن عمر، فعانقه وأمسك به شوقا وحبا. سالم بن عبد الله بن عمر الصحابي، فقال له أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك: يا سالم، أستحلفك بالله، أما إليك مني حاجة؟ تريد حاجة؟ فهنا سالم زجره، قال: أعوذ بالله، أفي بيت الله وفي حرم الله تقول هذا الكلام؟ نحن في الحرم، قل لي أمالي إليك حاجة؟ فاستحيا سليمان بن عبد الملك. لكن سليمان كان رجل يعني كان فيه رقة، كان له علماء أفاضل كانوا يعلمونه البر والتقوى والمراقبة، فانتظر بعد الطواف خارج الحرم حتى خرج سالم بن عبد الله. فلما خرج سالم عانقه سليمان وقال: يا سالم، ها نحن خارج الحرم، قل لي ماذا تريد؟ الدنيا تحت يد أمير المؤمنين، ماذا تريد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فهنا استحيا سليمان، المرة الأولى أخطأ وهذه المرة أيضا أخطأ، قال: بل من حوائج الدنيا، لأن حوائج الأخيرة لا يملكها إلا الله عز وجل. فقال سالم بن عبد الله بن عمر: والله يا أمير المؤمنين، ما طلبتها ممن يملكه، يعني ما قلت يا رب اعطيني من الدنيا، إنما أسأله الأخيرة دائما، النجاة من النار، الفوز بالجنة، والله ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنا وأنت سواء، أنت ربنا خوالك في مكان وأنا خوالني في مكان، وممكن الأمر ينقلب. أبو جعفر المنصور كان من بني العباس، وكانت الدولة لبني أمية، كان يعيش في فقر، يعني يسميه بعض أهل القرى والريف الفقر الذكر اللي ملوش حل، كان لا يملك فراشا يرقد عليه، ومن شدة الفقر أمه كانت تسلمه إلى الكتاب: روح ابعد عنا في البيت، يمكن عسى أن تلقط بعض التمر أو بعض الحب تأكله. وكان معه جماعة من أصحابه من طلبة العلم، منهم الإفريقي وكان من العلماء الزهاد الأفاضل، وجماعة من طلبة العلم، وكان الإمام مالك معه أيضا وجماعة. فانتهى من الكتاب وعاد ومعه محمد بن أنعم الإفريقي، هذا صاحبه، فقال له: يا محمد، هيا نذهب إلى أمي، عسى أن نجد عندها بعض ما نأكله، يعني عيش خبز كده. فدخل هو محمد بن أنعم الإفريقي إلى البيت وأمه جالسة، ما في في البيت أي شيء، فقال: يا أمه، أعندك طعام؟ قالت: لا يا بني، أعندك؟ قالت والله يا بني ما عندي ولا الماء، فيش حاجة خالص. فأبو جعفر مدد نمع الأرض كده وحط رجل على رجل استرخى وقال عسى أن يهلك، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقر ما فيش حل، مش لاقي المية. دارت الأيام وصار أبو جعفر يملك الدنيا كلها، كل الأرض دانت لأبي جعفر المنصور أمير المؤمنين. وشوف بقى، تخيل بيت المال كم ممتلئ بأموال وكنوز و و و. وطبعا العلم أثر في أبي جعفر، يعني من ضمن كان عنده جارية فكانت تراه يدخل غرفة ويغلق على نفسه ويخلع ثيابه ويستبدلها بالثياب وصندوق كده موجود ويغلق عليه. الجارية فاجأته مرة فدخلت عليه فإذا هو يلبس ثياب ممزقة بالية مقطعة، فصرخت ليس هذا أمير المؤمنين؟ فقالت ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ما أدخلك هذا المكان؟ قالت والله كنت أرمقك حتى ثار فضولي أن أعرف ماذا تفعل فرأيتك في هذه الحالة. قال يا بنيتي هذه ثياب الطلب، لما كنت زمان طالب علم هدوم مقطعة وكذا، فبيحن قلبي لها. فبين الحين والآخر يجي يروح لابس هذه الثياب الممزقة البالية التي كان يلبثها أيام ما كان طالب علم. طبعا كما قلنا الدنيا بتهز القلوب وتحركه. محمد ابن أنعم الإفريقي هذا تذكر أمير المؤمنين إنه كان وكان وكان وفي زهد وفي وفي، فرأى في مظالم كثيرة، وكان هذا في إفريقيا، فقطع المسافة من إفريقيا إلى بغداد ليزور صاحبه وصديقه أمير المؤمنين. كلما ذهب وتقدم حتى وصل إلى قصر عظيم ومنع من الدخول، فقال له قولوا له فلان. فنزل أمير المؤمنين سريعا وعانق محمد بن أنعم الإفريقي، قال ادخل. قال والله ما أدخل. أتذكر، وذكروا بالقصة بقى، يوم أن كنت أنا وأنت وما وجدنا في بيت أمك شربة ماء ثم استلقيت على ظهرك وقلت عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ووالله ما خرجت من بيتي إلا قاصدا إياك لمظالم عندي، أي في بلدي، فما اقتربت منك إلا ورأيت الظلم أشد حتى على بابك. فبكى أبو جعفر. إذن هذه المراقبة يا أخوانا تفيد العبد أي إفادة؟ فلو خرجنا من هذا الشهر باستحضار المراقبة، وأنك دائما تراقب ربك وتحاول تخلو بالله عز وجل وتكلمه، يعني كان السلف يتكلمون مع الله عز وجل كلام عبد ذليل فقير يناجي مولاه وربه سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل كان يتكلم ويناجي ويستذل بين يدي الله عز وجل ويدعوه ويرجوه. اللهم خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. حاول انك تخلو بالله عز وجل حتى يرق قلبك وتسلم وتنجو غدا من عوائد ما قبل رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.